بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية. في البدء يسرني وكالمعتاد أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العود. حياك.
مرحبا بك وبالأخوات والأخوة جميعا.
أرحب فيك أخي أحمد الفهيد كذلك. حياك الله أحمد.
أهلا وسهلا فيك وبالدكتور والمشاهدين.
أيضا نذكر وكالمعتاد بأرقام الهواتف من داخل المملكة العربية السعودية للذين نشرف بهم دوما كمستمعين عبر MBC FM 02-6078-111 02-6078-111. الرقم الدولي يظهر على الشاشة الآن وسيعاد، وأنا كما وعدت بالأمس هذه الحلقة ستكون إن شاء الله مساحة كبيرة لكم. كنا بالأمس تحت عنوان التحولات أو التغير أو المتغير في الخطاب الديني، واليوم نكمل، ولذلك يعني سنحاول أنا والدكتور نمر على بقية النقاط على عجل، لكنها ستكون ذات أثر تطبيقي أو ذات شق تطبيقي قدر المستطاع. دكتور، نكمل عن تحولات الخطاب الديني وأبدأ بك في شغلات أيضا موضوع عيد اللي قلناه في الأمس، لكن احنا بنكمل مباشرة. ألفت النظر فقط إلى أنه سبق أنه تكلمنا في أول حلقة ربما عن الحاجات، وتكلمنا عن التغيير والحاجات. أنا أتحدث في الخطاب الديني، هل الخطاب الديني يلبي الحاجة للتدين في النفس وهي حاجة غريزية فطرية؟ هل الخطاب الديني الآن يلبي هذه الحاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخطاب الديني هو أو التدين هو لا شك أنه حاجة فطرية عظيمة جدا، ولذلك أنت تجد في حضارات الأمم كلها، ربما تجد مدنا بلا مدارس، وربما تجد مدنا بلا مصانع، وربما تجد مدنا بلا سجون، لكنك لن تجد مدنا بلا معابد. فالدين هو الحادي، هو الرفيق للإنسان في كل ظروف الحياة. الرغبة في التدين هذه لا أقول حاجة، بل هي فوق الحاجة، هي ضرورة. فإن طبيعة الحياة وصعوباتها وتحدياتها والمشكلات التي تواجه الإنسان حتى من داخل النفس، الأسئلة الصعبة التي تفرض نفسها على الإنسان فيما يتعلق بالكون وفيما يتعلق بالحياة وفيما يتعلق بالمستقبل، هنا إذا انبت الإنسان عن الإحساس بالتدين، عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك أقول إن التدين هو فوق الحاجة، التدين هو ضرورة حتمية، التدين هو سر السعادة، ولكن من المهم جدا هنا فعلا أن يكون نمط التدين الذي نتلقاه هو التدين الذي يلبي هذه الحاجة، والذي يخاطب هذه الطبيعة الإنسانية، بحيث يكون تعرفنا إلى الله سبحانه وتعالى، الله الرحمن الرحيم الذي كلما قمنا أو قعدنا هتفنا بهذا الاسم الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، التي نبدأ بها أحاديثنا. فلا تكون هذه الأحاديث مثلا غيبة ولا نميمة ولا سبا ولا تجديفا في حق الآخرين، ولا تكون هذه الأحاديث محاكمات للعباد، بحيث أن نجعل الدين صوتا نسلطه على العباد ونحاكم عليه الناس في قربهم أو بعدهم أو دخولهم الجنة أو دخولهم النار. هنا لا يتحول الدين إلى أن يكون وصايا على العباد، وإنما ليكون الدين تقوى يهذب اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأشار إلى لسانه، قال أمسك عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وكم من كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق أو المغرب. هنا التدين لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا حديث ذكره أهل العلم وحسنه جماعة واحتج به ابن تيمية وطول الدندنة حوله، أن هنا الناس بخير والذين عندهم أصل التوحيد والإيمان والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة هم في عداد الناجين بإذن الله تعالى. فالنظر هنا يعني نظرتنا إلى يعني معرفتنا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فيما يتعلق بالناس، أن لا نغلب جانب العذاب وجانب النكال، وقد نأتي لإنسان يعني مؤمن بالله صائم رمضان مصلي في المسجد ثم نقرعه دائما بسياط التأنيب والتوبيخ والتهديد وأنه لا يقبل منه عمل، هذا كثيرا ما يصرف الناس عن التدين أو يجعلهم يشعرون بأنهم يرتقون جبلا صعبا. وكذلك فيما يخصنا نحن، فأنا أقول من المهم جدا أن يكون تصور الإنسان عن ربه يعني في جانب الحب وفي جانب الرحمة إلى جانب الخوف، فإن هذا الإحساس من شأنه أن يجعل الناس يقبلون على الطاعة
ويشعرون أن الله تعالى قريب منهم، فإذا عملوا طاعة شعروا بأنها محل القبول فأسعدهم ذلك، وإذا عملوا معصية شعروا أن الله تعالى قريب وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأنه ينادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالحقيقة أنا أقول مفهوم التدين أحيانا يتعرض لتهتك، لأن طبائع الناس، نقائص الناس، عيوبهم، خصوماتهم سواء كانت خصومات قبلية أو مناطقية أو ثقافية، أحيانا من أسهل الأشياء أن تستدني الدين ليكون أداة للخصومة، فكل واحد يفر على الثاني. ومن هنا يعني يصبح مفهوم التدين تعرض لكثير من الإشكالات بسبب توظيفه أحيانا في حالات عداء أو في حالة خصومة. أنا مرة كتبت مقال عنوانه توظيف النص الشرعي أو توظيف الدين، وقلت فيه مثلا في جماعة كان بينهم خصومة أبناء عم، فطبعا خصومة على الأرض، وهذا يعتقد أنهم ظالمون له، وبحكم أنه طالب خريج شريعة جاء وقت الصلاة وقام يصلي فيهم، فبعدما قرأ الفاتحة تلقائيا عمد إلى قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وتلا هذه الآية. يا أخي الصلاة مبدأ للجميع، هم للجميع، وأنت تناديهم إلى الصلاة، والقرآن للجميع أيضا. هذه الخصومة يقضي فيها قاضي الدنيا، وإما قضى فيها الآن يقضي فيها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فما يصلح أن توظف الصلاة، توظف القرآن الكريم النص الشرعي لصالح خصومة. وربما مرة ذكرت لك أيضا قصة وقعت معي، أنه كنا في ندوة وفي أخت ربما يعني لم تحسن إدارة الندوة، فأحد الحاضرين سرعان ما وظف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في هذا الخصوص. هنا أنت تجعل النص على محك الرد، شخص يختلف مع زوجته فتلقائيا يقول لي لا غرابة النساء ناقصات عقل ودين، فتوظيف هنا النص سواء كان نصا قرآنيا أو نصا نبويا توظيفه في حالة خصومة أو خلاف مع طرف، هذا يعني من الأشياء التي ينبغي للمخلص لدينه أن ينأى بنفسه عنها، وأن يكون الدين هو روح التسالم بين الناس، روح التصالح بين الناس، روح التسامح، روح المحبة، ونشر هذا المعنى وتأكيده لأنه معنى عظيم جدا. ولما تقرأ القرآن تجد فيه يعني الكثير، حتى في القرآن كم مرة قال الله تعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل على سبيل العيب والدم لهم، لكن لم يذكر ما هو ضد ذلك. فأنا أعتقد أنه مهم جدا تأكيد معنى أن الدين ضرورة، وأن من ضرورة الدين أن نعيد يعني شفافيته وصفاءه ونقاءه.
جميل، تتحدث عن الدين أنه فعلا للتسامح والروح العذبة، قد يكون حاضرا لدى بعض من أصحاب الخطاب الديني روح التسامح والعذوبة والصفاء، لكن أحيانا تعوزهم اللغة المتصالحة، بمعنى أنه يكون في أحيانا زيادة في نبرة القسوة في اللغة، مما يعتبرها الآخر هي وصايا وقسوة أكثر من كونه روح تصالحية أو دعوة.
ولذلك أنا لا أتخيل علم من دون أخلاق، الأخلاق هي جزء من العلم الشرعي، والعلم الشرعي إنما يراد للعمل، والعمل يعني يتصل بالخلق. الأئمة الأربعة رضي الله عنهم باعتبار أنهم مجددين وقادة للتغيير في مرحلة من المراحل كانوا أئمة في الفقه والاختلاف، وأئمة في الأخلاق كما كان الشافعي مثلا في علاقته مع أحمد، في علاقته مع الإمام مالك، في علاقته مع الحنفية، وهكذا تجد أن الأئمة كانوا نموذجا للعلم والاختلاف وحق الاختلاف والفقه، وفي الوقت ذاته حق الأخلاق فيما بينهم، ألا يحسن أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة من المسائل. هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أصدقك القول أنني أعرف كثيرا من طلبة العلم إذا جاءت هذه الآية كأنهم لا يريدون من الذي يتلوها أن يكملها، وكأنهم يقولون مللنا من تكرارها. يا أخي هذا قرآن، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تتلوه وأن تسمعه صباح مساء. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هنا ليست دعوة إلى الذات ولا إلى طريقة خاصة أو جماعة، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هنا قال بالحكمة والموعظة الحسنة، وضع الأشياء في نصابها، ثم قال وجادلهم، هذا مستوى أعلى من الدعوة وهو المجادلة الحوار، قال بالتي هي أحسن وليس الحسن فقط، لأن المجادلة غالبا ترتفع فيها الأصوات ويكون فيها الاختلاف والاتهام إلى آخره، ولذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن. حينما يقول الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، استماع القول هنا اللغة، اختيار اللغة، اختيار الأحسن حتى فيما أنزل من الشريعة، فالشريعة فيها حسن وفيها أحسن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فهناك حسن وأحسن، مثل العفو ولا الأخذ، هذا حسن وهذا أحسن من. فأنا أعتقد أن قضية اللغة قضية خطيرة، ربما الكثير ممن يتكلمون في الخطاب الإسلامي ليست مشكلتهم في سوء النيات، بل قد تكون المقاصد حسنة وقد تكون النيات جميلة وقد يكون هناك غيرة وهناك حماس، وهذا قد تعرفه في بعض الناس. المشكلة من أين تأتي؟ المشكلة تأتي من جهة الجهل بواقع الأمور، الجهل بمتغيرات الحياة، ولذلك ربما لا يحسن الإنسان اختيار الخطاب الملائم لواقع الحال، مثل ذاك الإنسان اللي جاء يزور شخصا مريضا وصار يحدثه عن قضية حسن الخاتمة حتى يدعو له الله يحسن خاتمتنا وخاتمتك. طبعا الدعاء بحسن الخاتمة ما يلام ولا يعاب، ولكن هنا السياق ربما يكون غير مناسب. فأعتقد أن اختيار اللغة المناسبة، المناسبة للواقع القريب والمناسبة للبعيد، واليوم ربما يصعب الفرز ما بين القريب والبعيد، وأعتقد أن هنا لغة الخطاب حتى اللغة ذاتها، يعني اختيار الكلمات، ومثل ما أنا ألمحت أمس على عجل أن هناك ثوابت شرعية، هذه الثوابت ينبغي أن يدندن الإنسان حولها ويرد الناس إليها بشكل منتظم، بمعنى أن كونها ثوابت لا يعني أننا قررناها ثم انتهينا منها، فدائما ينبغي أن نعيد الناس إلى ثوابت العقيدة الصحيحة والإيمان بالله، نعيد الناس إلى ثوابت العبودية لله عز وجل والالتزام بطاعته وعبادته كتذكير دائم بالإيمان به وبوجوده سبحانه واللجوء إليه، نعيد الناس دائما إلى ثوابت الأخلاق والالتزام بها حتى في حالة الخلاف والصراع، نعيد الناس إلى ثوابت الشريعة والاحتكام إليها حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بحيث تكون هذه الثوابت هذه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، نعيد الناس إليها في كل مناسبة، ولكن مع اختيار اللغة الجميلة.
جميل.
اللغة التي تكون محل قبول من الناس طبعا، ومن اللغة الجميلة الاستفادة من معطيات العصر، من مستجدات العصر، المعلومات، المعارف، يعني كثير من الناس عندهم حقيقة نوع من الانشطار، فيحسون أنهم إن كانوا متدينين ينبغي أن يكونوا مفصولين عن العصر ومستجداته ومتغيراته، وإن كانوا مرتبطين بالعصر ومتغيراته أو حتى بالمجتمع نفسه ومتغيراته الاقتصادية والإدارية والأشياء التي جدت على الناس، فإن هذا سوف يخدش إيمانهم.
طيب، أنت حدثت البارحة أيضا ضرورة استلهام المقاصد، مقاصد الشريعة العليا في أي خطاب ديني يكون. طيب، هل من استلهام آخر أيضا لضرورة امتثال التجربة الحياتية فضيلة الدكتور لتكون مرشدة للخطاب الديني؟
أعتقد أن حينما نتكلم نحن عن التجربة في الحياة، تجربة الحياة، موسى عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، المنهج التجريبي العلمي الذي ورثته أوروبا وطورت وبنت عليه حضارتها، هذا المنهج يعني يستلهم حتى في الخطاب الإسلامي، بمعنى أنه ليس معجزة ولا لغزا أن ندرك مآلات أحيانا ما نقول أو ما نفعل وأثر ذلك، وأن التجارب يمكن أن تدلنا على الجوانب الإيجابية. اليوم في ظل العولمة أصبح الأمر أكثر خطورة، يعني أصبح يتوجب علينا أن ندرك أن النصر ليس حليفا دائما حتى لمن يملكون الحق، يعني في معركة أحد الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، فهنا يعني النصر ليس حليفا دائما، كونك تعتقد أنك تحمل الحق لا يعفيك من أن تقرأ التجارب وأنت تعرف واقع الناس وتدرك المآلات، حتى حينما تقول كلاما كيف يوظفه الناس الذين يصدقون ما تقول، أنت تقول كلاما فيأخذه الصغير والكبير والعالم والجاهل والمتسرع والعجول وغيرهم ويوظفونه بطريقة ربما أنت لا ترضاها وأنت تستنكرها وتقول لا أقر ما فعله، بينما ربما يكون هذا الكلام هو صدى أو رجع صدى لأمر أنت أسسته. زد على ذلك أنه مسألة المآلات ومسألة التجارب اليوم أصبحت أكثر تعقيدا، مرة أنا أعرف طالب علم عنده درس في مسجده، فتجد أن كثير من الأمور هو يقيسها ويقيس مصلحتها ومفسدتها بتأثيرها على هذا الدرس، هل يؤثر على الدرس، هل يصرف الناس عن الدرس، هل يتسبب في إيقاف الدرس، ولذلك أصبح عنده المعيار في مسألة المصالح والمفاسد ومآلات الأمور هو استمرارية هذا الدرس وتوسع هذا الدرس، هذه مصلحة ولكنها تظل مصلحة فيها جانب خصوصية، إنما لما تنظر أنت اليوم إلى الانفتاح العالمي والإعلام العالمي واللغة العالمية، ما بين المحلي وما بين العالمي. هذا إشكال أن ينظر الإنسان دائما إلى فئة حوله من الناس، وتكون المصلحة هو في اجتماع شمل هذه الفئة مثلا، وألا يختلفوا على قول أو على فعل، بينما أن يكون توسيع الدائرة في النظر إلى مصالح تتعلق بالناس في مجتمعك، مصالح الناس الاقتصادية، مصالحهم الاجتماعية، ظروفهم، حتى مثلا عقلياتهم وحسن توظيفهم أو ما وراء ذلك. أيضا أصبح النظر يعني ممكنا أن تنظر إلى مصلحة المسلمين في العالم وإلى مصلحة البشرية أيضا، هذا أمر معتبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث رحمة للعالمين. ومن الرحمة هنا حتى الرحمة في مصالح الدنيا، في الحفاظ على حياتهم وحقن دمائهم والحفاظ على مصالحهم. وأعتقد أن ورثة الأنبياء هم أولى الناس باستحضار هذه المعاني وتطبيقها. الإسلام جاء حقنا لدماء حتى أناس هم كانوا خصوما وأعداء له من الكفار ومن المنافقين وغيرهم.
من الإشكالات التي دائما الناس ربما يفهمونها خطأ، أو أن لهم مسوغ أن يفهموها خطأ، من بعض من آليات الخطاب الديني المتكررة، باب سد ذرائع. وهذا معروف أو مشهور دائما ربما لدينا في المملكة العربية السعودية، كثرة الحديث عن سد الذرائع من جهة الخطاب الديني، وكثرة منتقدي التذرع وراء هذا الباب من منتقدي الخطاب الديني.
يقول مرة واحد قال يا أخي سد الذرائع هذا أصبح سدا أعلى من السد العالي، مشهور هذه كلمة. وأنا فعلا أستغرب أنه في كثير من الشباب ربما دائما يعني يحتكمون أو يتحدثون عن قضية الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ولذلك ليس يعني ليسوا متحمسين بشكل كبير لأصل من الأصول مثل الحماس لسد الذرائع، لأنه يلبي حاجة اجتماعية هنا، وهذه الحاجة الاجتماعية ربما تكون معقولة في بلد معين لكنها ليست حاجة عامة في كل مكان.
تقصد حاجة عادات وتقاليد اجتماعية؟
هي حاجة عادات وتقاليد اجتماعية. ربما العادات والتقاليد في السعودية، يجب أن نقول بكل وضوح أن هذه العادات والتقاليد تختلف عن العادات والتقاليد اللي في مصر، العراق، الأردن، تختلف كثيرا عن العادات والتقاليد الموجودة في ماليزيا وإندونيسيا. ومن هنا ينبغي أن ندرك أن ما لم يكن هناك نص شرعي عليه في التحريم، كوننا منعناه لسد الذريعة، هذا ليس تحريما مطلقا أو تحريما أبديا، هذا ربما يكون نوعا من المنع القانوني إن صح التعبير، باعتبار أنه في هذه المرحلة يؤدي إلى ضرر أو مفسدة، ولكنه في وقت آخر تتغير ظروف الناس وتتغير حاجاتهم. وأيضا مسألة الذرائع، من الذي يقرر أن هذه، لأنه كل شيء في ذريعة، يعني القلم يمكن يكتب فيه الخير أو الشر، والسيارة يمكن يسافر بها الإنسان إلى طاعة أو معصية، وكل شيء يمكن أن يوظف في الإيجاب ويمكن أن يوظف في السلب. فالتوسع وكون الإنسان وهو قد يكون منعزلا عن الناس وغير مطلع على تفاصيل حياتهم يعني يوغل في ذلك، هذه مشكلة. أيضا في نقطة أخرى يتم الغفلة عنها، وهي مسألة فتح الذرائع. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول يجد للناس من الأقضية بقدر ما يجد لهم من الفجور، يعني أنه تتغير بعض الأحكام أو بعض الفتاوى بحسب تغير أحوال الناس، وهذا مبدأ مقرر كما ذكرنا بالأمس. لكن أعجبتني كلمة لأبي سعيد بن لب وهو شيخ الشاطبي، قال يجد للناس من المرغبات بقدر ما يجد لهم من الفتور. هنا نحن أمام فتح الذرائع، يعني ليس الدين فقط جاء لمنع الناس، الدين في الأصل حافز، ولذلك الأشياء الممنوعة والمحرمة محدودة، وما سواها فهو باب واسع ومفتوح للناس. إذن الدين حافز، ينبغي أن ننظر للدين كمرغب يفتح للناس أبواب الخير ويغريهم بالحسنات، الحسنات حتى الدنيوية، كيف يطورون اقتصادهم، كيف يقومون مثلا بمؤسسات المجتمع المدني، كيف يحققون التنمية، كيف يكونون مبدعين ومتفوقين في مجالات الحياة، كيف يغامرون مغامرات محسوبة ومطلوبة ومفيدة. بمعنى أن تصور الدين أو النظر إلى الدين على أنه مجرد أداة للتحريم، حتى نفتجد بعض الناس يعني فيما يتعلق بالتحريم، فهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. إذا واحد قال بالتحريم ربما يكونون متسامحين معه وقد لا يسألونه عن الدليل، لكن التحليل أحيانا هو الذي يكون سببا للتردد، وكأن مقياس أو معيار التدين الحقيقي هو التشدد في التحريم، وكأن الدين جاء للمنع. أما فكرة أن الدين جاء للحفز، جاء للفعل، جاء للترغيب، ترغيب الناس في الفعل كما جاء في الترهيب أيضا والمنع، لكن الغالب هو الأول. أعتقد أن هذا المعنى مهم جدا، ولذلك أنا أقول فتح الذرائع وفتح الأسباب للناس وللشباب في هذا العصر، لأن النفوس ما تترك شيئا إلا بشيء، حتى الأشياء التي لا ترغب من الناس أن يفعلوها ينبغي أن تعطيهم بديلا إيجابيا عنها. وأيضا لا تغلق الأبواب إذا كنا نتكلم عن قضية ضرورة الحاجة، إن الحاجات الإنسانية مثل قضية الرياضة، قضية الفن، قضية الإعلام، قضية الترفيه، في أشياء كثيرة جدا. إذا كانت الفكرة عندنا هي أن نغلق الأبواب ونمنع، معنى ذلك هل نتخيل أن الناس سوف يجلسون؟ سيتصرفون بطريقة أسوأ، ولكن من دون أن يكون لنا اطلاع أو سيطرة. ولذلك حسن التوظيف للأشياء وتقديم البدائل بشكل جاد أعتقد أنه ضرورة من ضرورات الخطاب الديني.
جميل. الدكتور سماه العودي يدعو إلى فتح باب الذرائع، الآن بدأ من سد باب الذرائع، لكن الناس غلب عليهم قضية أنه من يدعو لمثل دعوتك أنه يتهم دائما بتمييع للدين، وكأنما هم يقولون أنه لو رسلت مثلا كلام هؤلاء المشايخ والدعاة ويقصدون مثلا دكتور سماه العودة أو من ينادي بالتسامح مثلها وينادي بفتح باب الذرائع كما قلت، أنه كلمة حلال تعاد تكاد يعني توازن ثلاثة أرباع كلمة حرام عنده، وأنهم هم معيارهم أن الشيخ الذي يمكن أن تبرأ به الذمة هو من يكثر من حرام ويتحوط لدينه.
هو أنا مرة قريت واحد يقول تمييع الدين، قلت يا أخي الدين ما هو يعني علبة آيس كريم، يعني هذا دين الله سبحانه وتعالى، دين راسخ، هذه الثوابت الضخمة العظيمة، يعني قلة علم أن يقولها الإنسان. أنت لما تتكلم عن القرآن الكريم كما قلنا أمس تتكلم عن 30 جزء وتتكلم عن 114 آية و 114 سورة وتتكلم عن عشرات الآلاف من الألفاظ والمعاني والدلالات وتتكلم عن قيم هائلة ضخمة، الإنسان يستدرج هذا المعنى في قلبه ويقرأه. أنت لما تتكلم عن العبودية تتخيل أن الناس وهم يسجدون لربهم، هذا الإحساس الإنسان ما عنده أحد ويستقبل القبلة ويسجد لربه ثم يقول سبحان ربي الأعلى، ويحس بأنه من دون هذه السجدة ليس لحياته معنى، فهذه السجدة هي زاد، هي وقود له حتى ليأكل ويشرب ويستمتع بالحياة ويتلذذ بمباهجها الدنيوية، فضلا عن أنها وقود على الطريق، الطاقة التي يمتلكها الناس ليكونوا مبدعين أو مفكرين أو متحدثين أو منتجين أو مدراء أو وزراء، جزء كبير من هذا الطاقة يستمدونه من إيمانهم بالله عز وجل، فهذا الإيمان مصدر طاقة ومصدر قوة. هنا تصور أن القصة هي فقط مرتبطة بجدل فقهي في جزئية أو في موقع إلكتروني أو حول مسألة خلافية، يعني هنا يعني نختصر هذا المعنى الديني الرائع الضخم الهائل وهذه القيم التقوى الإيمان البر الإحسان، يعني القرآن مكتظ بمثل هذه المعاني والحديث عنها وتأكيدها، لما نختزل هذا كله وكأننا نرميه جانبا أو لا نعيره تماما ثم نتجادل حول قضية ونجعلها محك إيمان أو عدم إيمان ولا أو عدم ولا للدين، طبعا هنا هذا ما في شك وهذا معيار عن اختلال حتى في الجدل الديني إن صح التعبير.
دائرة أخرى بمحاذاة هذه الدائرة، الدين واعترافه بالواقع، الدين يعترف بالواقع ك يعني وينطلق منه وله يقر بالواقع ويحاول أن يغيره،
أو اثنين معا، يعني الدين يعترف بالواقع كواقع ولا يتجاهله، بمعنى أن الدين لا يفترض مثاليات، وحتى سبحان الله حتى أوامر الدين نفسها الله سبحانه وتعالى أنزلها وهو يعلم أنها لن تطبق كلها جميعا، يعني العصر الأول العصر المثالي عصر الصحابة رضي الله عنهم، وأنا دائما ما أؤكد على أنه من الثوابت المهمة قضية حب الصحابة رضي الله عنهم والإيمان بهم وأنهم أفضل الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لاحظ المعيار هنا، هذا معيار بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، شوف الثناء على إيش، الحب حب الهجرة إليهم الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، شح النفس هنا، إذن التدين هنا حاجة أو ضرورة إنسانية تتربى عليها النفس على القيم والأخلاق والتقوى وحفظ اللسان وحفظ الجوارح حفظ حتى العقل والقلب من سوء الظن بالناس قبل أن يكون سيفا مصرة على الآخرين بملاحقة بالاتهام أو بالأحكام أو بغير ذلك من المعاني التي توجد في بعض حالات الضعف وتحتاج إلى تصحيح وإلى تعديل. فالجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم وهو الجيل المثالي الذي لن يصل الناس، ومع ذلك وجد فيها الرجل الذي شرب الخمر، والرجل الذي عافس امرأة في أقصى المدينة وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته إلا أنه لم يقع عليها، ويوجد في قصة أيضا يعني الذي سرق والذي غش في الطعام. نعم هذه حالات، ويوجد أيضا أكثر من ذلك، يوجد تجمعات مثل المنافقين الذين كانوا موجودين ويصلون ويغزون ويحجون، ومع ذلك عوملوا بهدوء داخل المجتمع الإسلامي. إذن قضية الواقع، الإسلام يعترف بأن هناك واقعا، بل حتى غير الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذه الآية بقدر ما تدل على ظهور الإسلام سواء كان ظهور غلبة أو ظهور الحجة والبرهان، إلا أنها تدل على أن الأديان موجودة أيضا وباقية إلى جواره. ولذلك أقول إن معظم الأديان التي بقيت اليوم وكذلك المجموعات أو الطوائف هي بقيت في ظل الإسلام وتحت حكم الإسلام أكثر من 14 قرنا، مما يدل على أن هذه سنة الله تبارك وتعالى في العباد، وأننا حينما نفكر هنا لا ينبغي أن نفكر في صورة مثالية إنه والله الإسلام عم طبق الأرض، أو أن الناس كلهم أصبحوا مسلمين، أو أن الإسلام أصبح هو القوة الوحيدة المسيطرة على العالم كله. هذا لم يقع حتى في عهد النبوة، ولم يقع في عهد الخلفاء الراشدين، وفي أسرع عصور الإسلام يعني ظلت بقاع يعني واسعة جدا من الأرض وذات نفوذ وتأثير لم تخضع، وكانت في حالة يعني متاركة أحيانا، ليست في حالة حرب ولا سلم ولا هدنة ولا صلح، وإنما كان في نوع من المتاركة، واتركوا الترك ما تركوكم. فأقول إن الاعتراف بالواقع كواقع لا بد منه، لأنه يعدل النظرة عند الإنسان ويحمي الإنسان من الإفراط في المثالية أو الانشغال أحيانا بخيالات لا رصيد لها، أو حتى يحميه من الصدمة النفسية التي ربما تجعله يعني بعيدا عن النظرة الواقعية.
طيب أنا أستاذنك لنأخذ فاصل بس بعدين نرجع، وبعد الفاصل عاد نصير أكثر الكلام للمتصلين، وسأدخلك في آخر الحلقة حول محورين أو ثلاثة. نأخذ هذا الفاصل بعدين نرجع لكم إن شاء الله.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
الابتسامة ليست مجرد توسيع للشفتين، فالنفوس تتخاطب عن طريق القلوب لا الألسنة. عبارة لاقت أصداء لا بأس بها عند الحضور في أول فعاليات الجمعية السعودية للابتسامة التي أنشئت قبل أسبوع في العاصمة الرياض، وتهدف إلى نشر التسامح في المجتمع وتنمية مهارات الاتصال عن بعد من خلال الابتسامة. هذه الفعالية انطلقت مع الأيتام باعتبارهم الأقرب والأحوج إلى الابتسامة، حيث شارك 60 يتيما بحضور بعض الشخصيات الكوميدية ورجال الأعمال، انطلاقا من أن الابتسامة تأتي من صناعة الظرف الذي نبتسم فيه.
بما أن مملكة الإنسانية وقبلة المسلمين، نبغى نكون مملكة للابتسامة، مملكة الروح الإيجابية.
اليوم قابلنا أطفال أيتام ولقطة، الواحد والله ما يدري شو يسوي إلا شافهم، يعني زي ما تقول تخنق العبرة، فودي يقدم لك كل اللي يقدر عليه، تشوفنا نساعدهم يعني، ونحاول نعطيهم، لكن نحاول ننشر أي قدر الإمكان الابتسامة على وجههم.
يقال إن من يبتسمون بعفوية يتمتعون بحياة أكثر نجاحا على المستويين الشخصي والمهني، فهل أنت منهم أم ممن يأكلون الابتسامة ومن ثم يتصنعونها؟ لبرنامج حجر الزاوية مبارك جين الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى في برنامجكم حجر الزاوية، والحديث كما هو بالأمس استمرارا له اليوم أيضا تحولات الخطاب الديني. فضيل الدكتور، حديث هنا عن الابتسامة، هذه جمعية أسست اسمها جمعية الابتسامة، وأعضاؤها أيضا وأعتقد يرأسها جمع من رجال الأعمال ونخبة من الأكاديميين، وهي كما ترى تحاول أن تزرع ابتسامة، ونحن نتحدث عن الخطاب الديني،
ولذلك يعني نشيد حقيقة، هذا إبداع، أنا أعتبره إبداع، لأنه أنا لاحظت أولا أن الابتسامة هي تعبير عالمي ما يحتاج إلى كلام، وأيضا هي الانطباع الأولي لأول شخص تقابله، ثم هي صدقة، ثم هي عادة تتحول إلى عادة، فيكون الإنسان بطبيعته الهشاشة هو البشاشة. ابتسامة شيء غير مشروط، يعني هذه من جماليات، يعني لما تقابل إنسان لا تشترط أنك تعرفه أو أنك توافقه أو تخالفه أو ما أشبه ذلك. أعتقد أن هنا يعني الابتسامة لها علاقة وثيقة بموضوع الخطاب الديني، لأنه حينما نتكلم عن الخطاب الديني نتكلم في الواقع عن سلوك، لأن أصحاب الخطاب أيضا في كثير من الأحيان يكونون محل النظر ومحل الملاحظة، سواء من الموافق أو المخالف. الكثيرون يفترضون، وإن كان هذا غير صحيح، لكن يفترضون أن الذي يتحدث على منبر أو في موقع ديني أنه يفترض أن يكون قدوة وأسوة في كل شيء. طبعا هذا ليس بلازم، فإن الإنسان أحيانا يقول خذ من كلامي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. ولكنني أعتقد أنه على الأقل فيما يتعلق بالتعامل مع الناس، كلما كان الإنسان أكثر سماحة وطيبة كلما كان أكثر توفيقا. ولا بأس أني أذكر لك يعني أمس قصة حصلت، يعني حصلت لأحد الشباب، أنه ذهب إلى مسجد ولما صلى التراويح كان إلى جانبه شخص، يوم من الأيام كان بينه وبينه مشكلة، فيعني وهو يصلي قال فكر وش شيء يقربني إلى الله ويجعل صلاتي هذه مقبولة، أحسن شيء اللي جنبي هذا. فلما سلم قال شوف سامحني يا أخي، أنا أخطيت عليك، قد أكون أخطيت عليك أو تكلمت، سامحني. قال لا أنت اللي سامحني، أنا اللي أخطيت عليك، المهم تسامحه. وبهذه النية الطيبة سبحان الله الشخص هذا بعدما وقف جاء واحد وسلم عليه وقال أنا فلان، فقال أنت فلان؟ قال نعم. فتذكر أنه هالشخص هذا في واحد موصيه أنه في مشكلة بينه وبينه، وقال تكفى أطلبه أنه يحللني، فقالوا أبغاك تعال، وأخذوا على انفراد وقال يا أخي فيه مشكلة بينك وبين فلان، أرجوك أنك تسامح، أنت الآن يعني محرم وكذا. قال أبدا والله تأمر، وخلاص تسامحنا وانتهى كل شيء. فقلت له أنا أعتقد أنه قبول الثاني لهذا الشفاعة الطيبة أعتقد أنه بسبب أنك أنت قدمت من نفسك أولا هذه القدوة الحسنة وتصافيت مع ذلك الإنسان. أعتقد مثل هذه الروح ضرورية.
جميل أستاذنا. كذا فقرة زميلي أحمد الفيد. أحمد حياك الله.
الله يحييك. أنا سأحييك.
الظاهر فقرتين ها؟
إيه إن شاء الله.
تفضل.
بما أن الصديق الحبيب الأستاذ فهد أعطانا فقرتين اليوم، فلا بأس من تمرير بعض المقالات الإيجابية عن البرنامج وأهله. طيب. لكني برجعها الفقرة الثانية على الأقل أضمنها
طيب تفضل.
دكتور سلمان، تحدثت أمس عن تغيير الخطاب الديني، ويبدو أنه الحديث يعني وجد صدى كبيرا، لكن بين الناس من يعني سجل بعض ما أدري أسميه ملاحظات أو أراء. يزيد الخريف كتب: كان حديثك يا شيخ سلمان عن تغيير الخطاب الديني في حلقة الأمس ممتعا ومقنعا، وصورة من صور التغيير التي ننشدها، لكنك يا فضيلة الشيخ لم تعرج في حديثك على أئمة المساجد وخطباء الجمعة الذين يحمل بعضهم في حديثه لجموع المصلين رأيا شخصيا لا دليل عليه ولا حجة، ويستشهد بحادثة يقول: كنت أصلي جمعة وإذ بالخطيب يدعو بنصرة الهيئة، أعتقد أن يقصد هيئة الأمر المعروف، ويدعو على من عاداهم ومن وقف في طريقهم، وتساءلت في نفسي هل أقول آمين أم أصمت، والحقيقة أنني اهتديت إلى أن أصمت. فلماذا مثلا لم يدعو الإمام بذات الدعاء للأطباء والمعلمين والمهندسين والمخترعين والمرابطين؟ ألا يستحقون ذلك؟ أو ليسوا أعضاء صالحين في مجتمعاتهم ممن نفترض فيهم الصلاح؟ ما رغبت قوله يا شيخ وتمنيت وقلته أنت أن تغيير الخطاب الديني يبدأ من المسجد، وأكثر من ذلك من المسجد الحرام الذي يوجه خطابه في بعض خطبه للسعوديين فقط، بينما خطبة الجمعة من هذا المكان هي للعالم أجمع. أروى إبراهيم تكلمت عن التغيير بشكل عام، أو حديثك عن التغيير، فكتبت: منذ أن بدأت حلقات هذا البرنامج وأنا أحاول اصطياد المعنى الأصح للتغيير، لكنني حتى الآن عاجزة، فما هو تغيير إيجابي بالنسبة لي قد يكون تغييرا سلبيا بالنسبة لغيري؟ والدتي مثلا كانت تصر على أن يكون أزواج شقيقاتي متدينين، ومقياسها في التدين كان الشكل الخارجي، ثوب قصير ولحية طويلة، لكن بعد أن عاشت التجربة أصبحت تشترط في الزوج الجديد أن يصلي فقط، حتى أن يكون يصلي فقط حتى لو كان إزاره يكنس الأرض وراءه والموس لا يغادر ذقنه. فهل هذا تغير إيجابي أم سلبي، خصوصا وأن هناك من يستخدمون المظهر الديني لترويج مشروعاتهم الفاسدة أحيانا؟ أنا لا أتهم الجميع، لكنني أريد أن أفهم لماذا يحظى الملتحين بقدر أكبر من الاهتمام والثقة أكثر من غيرهم. رغبت وتحدثت عن هذا الأمر صراحة يا دكتور حين جئت على ذكر أن الإسلام ليس دينا سعوديا، وبالتالي ليس من حقنا أن نلزم الآخرين بلباسنا السعودي وبلهجتنا وبشكلنا حين نكون سببا في دخولهم الدين. النقطة الأخيرة: منيا علي من الجزائر أيضا تكلمت عن التغيير، وكتبت: أريد أن أدخل دائرة التغيير التي تتحدث عنها يا شيخ، لكن كيف لي ذلك وأنت تتحدث في العناوين العريضة وتغفي العناوين الفرعية؟ إذا كنت أحاول أن أغير من نفسي وماضية في خطوات التغيير من تثقيف ودراسة، وعندي أفكار من أجل تطوير ذاتي، وفي نفس الوقت عندي حاكم متسلط ومتزمت وأناني لا يعترف أبدا أنني كامرأة عندي فكر، لأنه بكل بساطة هناك أفكار لا أدري مدى صحتها وعمقها الإنساني والإسلامي، أن المرأة خلقت فقط لخدمة الرجل وليس لها أي دور آخر في الحياة، ومهما علت في التفكير تبقى ناقصة دين وعقل، وأن النساء أكثر أهل النار.
شكرا أحمد.
شكرا لك.
هذه ميب قراءة راجعة قدر ما هي محاور كثيرة مرة يعني، لكن نحاول باختصار. الخطباء والأئمة كما قال أحد الله،
هو بدون شك في نظري أنه يمكن اليوم أشرنا جزئيا إلى هذه النقطة اللي أشرها الأخ الخريف أولا في قضية شمولية الخطاب. أحيانا العلماء تكلموا عما سموه بالطائفة المنصورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وتكلم العلماء كالنووي وابن تيمية وغيرهم في قضية أن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هم أصحاب يعني أمور شتى من مصالح الحياة، فتشمل العالم والفقيه والطبيب والمهندس والإداري والتاجر وكل أصحاب الخير الذين لهم نيات طيبة ومقاصد حسنة وهم في إصلاح الواقع. أعتقد توسيع هذا المفهوم مهم جدا، لأن البعض يشعرون بأن الإسلام يعني كأن هناك جهات معينة قد تعبر عنه أو تتصل به، بينما يغفلون عن أشياء أخرى في مصالح الحياة الضخمة والعظيمة.
المدخلة الثانية المعنى الأصح للتغيير، تتحدث عن نماذج ثم تقول لماذا يحظى الملتحي بالثقة أكثر؟
السؤال اللي طرحته الأروى في يمكن تعلق بموضوع مقياس التدين ومعيار التدين، هي تكلمت عن حالة خاصة. هذه الحالة الخاصة طبعا يصعب الدخول في تفصيلها، ولكن أنا أؤكد أن المهم هو المخبر قبل المظهر. ولذلك الإنسان لما يعني إذا جاءكم من ترضون دينه هو خلقه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوجوه. إذن هنا قضية ذكر الدين وذكر الخلق، يعني يكون صاحب أخلاق، لأن الإنسان الكريم الإنسان الصبور الحليم. أما إذا كان هذا الإنسان مثلا شخصا نزقا أو شخصا بخيلا أو حتى لو كان عنده بعض مظاهر التدين فإنه قد لا تجد زوجة أنسها معه.
من حيث المرأة المداخلة الثالثة، كثير من مشاركات الحقيقة أتت لقضية أنه مما يتهم فيه الخطاب الديني أنه جعل من المرأة قضية أو كرة ممكن أن تدحرج من هنا أو من هناك دون النظر إلى الخطاب الراشد الموجه للمرأة بعمقها.
أحيانا مثل ما تجد اليوم أنه على الصعيد الانحلال الخطاب المنحل، هناك قضية المتاجرة بجسد المرأة، المرأة كمغنية، المرأة كعارضة أزياء، المغنية، المرأة كمثيرة للفتنة. بالمقابل تجد أن بعض الذين يتحدثون بلغة دينية أيضا يختصرون المرأة في الجانب الجسدي، فيتحدثون عن ستر جسد المرأة ويتحدثون عن يكرسون حديثا طويلا عن هذه القضايا، لكن ملامسة المعنى الإنساني للمرأة، خلقكم من نفس واحدة، معنى النفس الإنسانية، يعني قضية الإيمان، قضية التقوى، قضية الأخلاق، العلم، المعرفة. هنا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين آمنوا، هنا الإيمان، وهاجروا وجاهدوا. فهنا يعني أقول إن النظر إلى المرأة باعتبار أن الأصل شراكة المرأة والرجل، وأن كل ألوان الإبداع والتفوق ينبغي أن تكون للمرأة كما الرجل. ومثل ما قلنا أنه لا يوظف الخطاب لا من عالم ولا من زوج ولا من غيره، أنه توظيف الخطاب الديني في ازدراء المرأة، وكأن هناك معركة. طبعا فيه أحيانا معركة تدار في المجتمع ما بين الرجل والمرأة، ويوظفها أطراف عديدون، وقد يوجد ما يدعو إليها، لأن هناك أحيانا حالات ظلم أو عدوان وحالات تسلط، حتى المرأة نفسها قد يقع منها ذلك، يعني ليس الأمر مقصورا على الرجل. فهنا أن يكون الدين سببا في الوئام والانسجام والحفاظ على القضايا الجميلة والتعامل بالتي هي أحسن.
بعيدا عن اعتبار المرأة فتنة دائمة وكلما خرجت أو دخلت فهي فتنة، وبعيدا عن اعتبارها كائن إغراء يوظف لشغلات أيضا تجر إلى محيط أيضا غير مرحب فيه في دول
الإسلامية، يعني بالتأكيد أنه يجب النظر إلى المرأة. وأنه إحنا الآن نتكلم عن قضية تاريخية، نستطيع أن نعدد عشرات النماذج في العهد النبوي، لكن لو أردنا الآن في واقعنا المعاصر أن نتحدث عن نماذج بنفس المستوى لنساء، أنا أعرف طبعا أن هناك نماذج حية وراقية ولكنها قليلة جدا، وربما أحيانا لا تجد في المجتمع والبيئة ما يساعدها على النهوض. هناك معوقات وعقبات كثيرة، وهناك يعني سوء فهم أحيانا للمرأة، وهناك الاتهام. وكم تعرضت امرأة شريفة وعفيفة وعظيمة، كم تعرضت أحيانا لقصف في بعض المواقع الإلكترونية أو اتهام أو سب من ناس ربما يعني آخر عهده بالكلمة هو حينما تخرج من فمه دون أن يحسب حسابا للجرح الذي يحدثه دون أن يدرك يعني أنه وقع في ضرر وأن سهمه أصابه هو يعني.
أبو البراء من السودان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نجزيكم على هذا البرنامج الطيب ووفقكم الله لما تحبوه.
آمين.
إن شاء الله ونشهد أننا نحبكم في الله. من 5 سنوات نحن نحضر هذا البرنامج وهو برنامج جميل يعني. رغم أنه الحياة كلمة دائما هنا في السودان تكون بعد صلاة الجمعة. عندما نأتي من صلاة الجمعة نجد أن الحياة كلمة البرنامج قد انتهى. فأول حاجة نشكر لكم البارحة تحدثت يا شيخ عن التسامح الدين وأقول بكل صراحة أن مصيبتنا في الوطن العربي أن الحكومات العربية والأنظمة العربية بكنكشتها في الحكم لا يوجد هذا التسامح. فنعرف أن المعارضة القوية تنتج حكم قوي راشد. فهناك مثلا كما في أمريكا الجمهوريين والديمقراطيين أو حزب كاديمة والعمل مثلا في كاديمة اليمين المتطرف في إسرائيل وهكذا. فالقوة قوة المعارضة تدل على أن هناك حكم قوي لأنها هي الوجه الآخر بالنسبة للحكومة. أما في الوطن العربي فللأسف الشديد من لم يكن معنا فهو ضدنا. فكم من فكرة نيرة أتت من شخص لا ينتمي للنظام فرفضت. قل لي بربك هل يمكن لأي عضو في أي مجلس تشريعي في الوطن العربي أن يؤتى ويحاكم ونحن نرى نتنياهو يحضر في العلن في وسائل الإعلام ليسأل عن قافلة الحرية؟ بل لماذا ضرع الكثير ممن هربوا من بلادهم العربية إلى الخارج إنها الحرية؟ ولعلي لا أتكلم عن الحرية المفسدة لكن هؤلاء الذين برعوا أعرف كثير من الشباب الصادق المؤمن برعوا. لماذا؟ لأنهم استفادوا من الحرية الحقة استفادوا من خيرها فبرعوا بعد ذلك. وعندنا مجدي يعقوب يمكن جبتوه قبل فترة وهو جراح معروف وكذا. فنرجو من سيادتكم التعليق على هذا
إن شاء الله يا أبو البراء. لك الامتنان أبو البراء. شكرا لك وشكرا لمتابعتك كل هذه السنوات. محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شهر مبارك على الجميع إن شاء الله.
علينا
وعليك. حقيقة النصف الثاني من هذا الشهر يعني وبعد استطلاعي ومتابعتي لكم يبدو أنه يستصعب يعني لنا فهم التطوير والتغيير لأن دائما ما نحاول تغيير ما حوالينا دون أن نحاول أولا تغيير وتطوير أنفسنا. فقد تبدأ من هنا المشكلة أنه دائما ما نفكر بالغير وخارج الصندوق دون أن نفكر في تغيير ما بداخل الصندوق. ولعل التطوير هو دائما أفضل ما ننظر له أنه منافسة الذات. فأنا لا أرى شخصيا منافس أو مثيل لبرنامج حجر الزاوية إلا أن حجر الزاوية خلال الـ5 سنوات الماضية استطاع أن يطور ذاته بذاته. وهذا ليس مدح وإنما مثال واقع لحاجة إحنا نراها اليوم ونتعايشها ونتبعها. كما أنه من الضروري من وجهة نظري أنه أن نفهم أنه الشيء الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو التغيير ذاته وكل شيء حوالينا يتغير ما عدا التغيير ذاته فهو المصطلح الثابت. وبحديثنا اليوم كذلك عن وجود الخطاب الديني دائما ما أتساءل هل يوجد لدينا في الإسلام مصطلح رجل الدين وكيف نفرق بيننا كأفراد وبين من نستقي منهم العلم دون أن نسميهم برجال دين إن كان هذا المصطلح لا يوجد. وشاكر لكم وفق الله الجميع.
شكرا يا محمد. شكرا لك. خولة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ على هالبرنامج
وفيك بارك.
أريد منك أن تطرح قضية الاتصالات كيف نستفيد منها في النهضة في وقتنا الحالي في التغيير.
الاتصالات
وعفوا يا شيخ أريد منك رقم الشخصي.
طيب أنت تسألين يا خولة عن الاتصالات
كيف نستفيد منها في التغيير.
طيب شكرا لك وتأخذين الرقم إن شاء الله من الكنترول. خالد تفضل. تفضل يا خالد. خالد
ألو.
معك على الهواء. أبو عبد الله من السودان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نواياكم وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منكم هذا العمل الطيب أود من فضيلة الشيخ التعليق على أمر مهم، هو أن جزء أساسي من عدم التغيير هو العجب والكبر وما يعني يتعلق في النفس بعدم معرفة أن التغيير الذاتي هو أساس التغيير الخارجي. النقطة الثانية التي أود أن أطرحها للنقاش من فضيلة الشيخ هو أن هذا البرنامج قد يعبر عن المسألة التنظيرية لهذه الوجهة، لما لا يكون هناك قدر معين من التطوير في هذه المسألة بإنشاء منظمة أو جمعية تتشارك فيها جميع رجالات الأعمال وجميع المثقفين في الوطن العربي للخروج بهذا التنظير إلى واقع عملي يصلح ويغير عمليا في واقعنا. شكرا لك.
أبو عبد الله جزء، طبعا راح أبو عبد الله، لكن جزء أيضا مما من هذا الشيء أنا أرده إليك، لما لا يكون لك تجربة معينة نحن نشرف بها ونتبناها، أن الوصول إلى منظمة عالمية ربما يكون ذلك صعبا أو ربما يكون ذلك هدفا بعيدا قد نسعى له، لكن نشرف كثيرا بتجاربك أنت والأخوة الكثيرين جدا اللي يراسلوننا، سنشرف بهم وتجاربهم ستحمل على الموقع الإلكتروني وسنحتفل بها أنا وفضيل الدكتور في حلقة من الحلقات طيلة امتداد إن شاء الله حلقات برنامج أو الحياة كريمة. أبو علي من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
يا هلا.
حياك الله. بس سؤالي بالنسبة لرؤية لا رمضان يا شيخ.
تفضل.
في عندنا علماء يلتزمون بقول الرسول صوم لرؤيته وصلاة لرؤيته، بينما بالنسبة للصلوات يتنازلون عن التحري وهو الأصل إلى الحساب يعني. فلماذا ذلك يعني يا شيخ؟ وما رأي الشيخ كذلك بالنسبة لرؤية هلال رمضان بالنسبة لموقع الرؤية الفلكية في ذلك؟ جزاك الله خير.
شكرا أبو علي. كمال تفضل. يا كمال
أحياك الله أبو.
يا هلا.
كل عام وغير أول.
كل عام طيب.
الله يبارك. والشيخ محب لله عنده.
الله يحبك. بارك الله.
تفضل يا كمال.
مسألة الشيخ الحل الشعب الصومالي اللي يهاربوا بعشرين سنة.
اسمعني من التليفون يا كمال. اسمعني من التليفون.
ايوه.
اسمعني من التليفون. تفضل.
هذا الحل اللي دائما العشرين سنة بنحارب بدون أي سبب ما عرفنا بالحل. الشيخ بالله يقول إن الحل المشكلة.
طيب يا كمال.
سؤالي بس.
أبشر يا كمال، أبشر إن شاء الله يعني ينصركم على أنفسكم يعني وعلى ضغائن النفوس والله يوحد هذا البلد. عبد الرحمن من المغرب. طيب آخر اتصال يكون.
السلام عليكم.
تفضلي. تفضل. عليكم السلام.
تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام. من معي؟
أنا عبد الرحمن. تخيل عمري 14 سنة.
عبد الرحمن تخيل. آسف. إيه؟ آسف عبد الرحمن تفضل.
الصراحة معجب فيك يا شيخ سلمان العودة، وأنا من أكثر المعجبين فيك وبأسلوبك صراحة.
يا حبي لك. شكرا يا ولد.
أنا داق عليك والله، بس كان ودي أسلم عليك وأقول لك يعني على طرحك صراحة الرائع مرة كان يعجبني ما شاء الله أسلوبك.
والله هذا تاج على رأسي عبد الرحمن. ما دام أنت معنا فحنا بخير.
سام.
ما دام أنت معنا فحنا بخير.
الله يسلمك والله كله من زادك. الله يسلمك.
شكرا يا عبد الرحمن. شكرا. هذا الاتصال لطيف. شكرا جزيلا يا عبد الرحمن. طيب هذا الاتصال لطيف ما راح أخذ بعد اتصال، خلينا نأخذ
حلاوته.
أخذ حلاوته. دكتور أبو البراء، التسامح الديني هو المشكلة، ويقول في العالم العربي من لم يكن معنا فهو ضدنا، هذا هو الشعار.
وإحنا اقترحنا بديل إنه من لم يكن ضدنا فهو معنا. جميل. يعني هذا التسامح إنه وسع الدائرة ولا تجعل قصة عدوات وأسوار، يعني الحياة أوسع من ذلك وتكبر أنت وتنسى كثير من هذه الأشياء، لكن أن تفهمها بشكل مبكر وتعامل مع الناس بإيجابية. أنا أعتقد أن أبو البراء وضع يده على جزء عميق من المأساة، وهي قضية يعني دائرة نصح التعبير دائرة العنف المتصلة في العالم الإسلامي ما بين الأنظمة العربية وما بين الشعوب وما بين الناس، وهي دائرة يعني بعضها يؤدي إلى بعض. وأنا أعتقد فعلا وأشرنا إلى هذا المعنى أنه دائما الحكم الراشد القوي مع المجتمع القوي هو الذي يشكل الدولة القوية. أما إذا كان الحكم قويا
يعني ممسكا بالأزمة، بينما الشعب هشن، ليس هناك مؤسسات للمجتمع المدني. يعني هذا يعني لا يصنع التوازن الجيد، وربما يتعرض الحكم مثل ما حصل في العراق وفي أكثر من مكان، ربما يطلب يوم من الأيام نجده من الناس، فلا يجد الناس لأنهم لم يتعودوا على أن ينظموا أنفسهم ولا على أن يثقوا بأنفسهم ولا أن يحل المشكلات. يعني
محمد بن السعودية، الشيء الثابت في هذه الدنيا هو التغيير ذاته.
هذا يعني ما في شك أن التغيير فيما يتعلق بالخلق هو 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 ثابت، بمعنى أن الأشياء كلها تتغير، ومصداق ذلك قوله سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي السورة نفسها الله سبحانه وتعالى يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا يعني بكلام المفسرين كلهم أن المعنى أن هذا في خلقه، يعني من شأنه أن يعز ويذل ويضعف ويقوي ويجمع ويفرق ويغني ويفقر ويحيي ويميت وإلى غير ذلك مما هو من شأنه عز وجل. فالتغير هذا هو الذي يجعلنا ندندن حول هذا الموضوع، أنه يعني هو من الثوابت المستقرة في الخلق.
هل يوجد رجل دين مسمى رجل دين؟
لا يوجد شيء اسمه رجل دين في الإسلام، لأن ليس في الإسلام كهنوت. طبعا هذا لا يمنع من أن يكون هناك احترام، احترام للكبير لأنه كبير، احترام للعالم لأنه عالم، ولكن هذا لا يمنع من مناقشته والرد عليه، ولا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض، والأئمة الكبار رد بعضهم على بعض. الصحابة رضي الله عنهم وهم كما قلنا واحد من الثوابت الجوهرية، كان بعضهم يرد على بعض وفي قصة أبي بكر وعمر وغير ذلك، لكن كلما أمكن يكون الرد لبقا. أنا أجد أنه أحيانا اليوم لا تستطيع أن تملك الناس، ولذلك علينا أن لا نتبرم كثيرا من كلام حتى لو كان فيه صلف أو قسوة، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا المعنى شرحناه أيضا في مناسبة
خولة من ليبيا للاتصالات والإفادة منها في التغيير. عندنا احنا حديث حول ذلك ربما.
نعم، حلقة الإعلام هذه اللي سمعتها. نعم.
يعني اللاعب الأول
إن شاء الله
سنتحدث. أبو عبد الله من السودان، جزء أساسي من رفض التغيير ذاتيا هو العجب والكبر.
أبو عبد الله، شوف العجب والكبر، يعني مثل الإنسان اللي يعتقد نفسه كامل لماذا يتغير؟ وفي القرآن الكريم الله عز وجل قال فرحوا بما عندهم من العلم، يعني الناس الذين رفضوا الدعوة. الكبر أحيانا الكبر بالعلم أو الكبر بالدعوة، يعني وهم الكمال أو اعتقاد أن التغيير لا يكون إلا نحو الأسوأ، يجعل الناس يرفضونه دون أن يتبينوا ما هو.
يقول أن البرنامج يعبر تنظيريا ويدعو إلى منظمة.
حقيقة أنا أقول منظمات بدل ما يقول أبو عبد الله منظمة، أقول منظمات. والحمد لله بدأ الناس يتواصلون معنا ويطرحون علينا برامج ومشاريع، بعضها قدمنا فيه تقارير وبعضها ممكن مثل ما تفضلت نتعامل معها في المستقبل إن شاء الله.
وهذه دعوة للمرة الخامسة والسادسة، نحن فعلا نرحب بأي مشروع له نمط تغييري حضاري نهضوي نحاول أن نتبنى، وإن لم نستطع أن نتبنى نشد على الأزر على الأرض.
وحتى اللي ما عنده مشروع يمكن عنده فكرة فقط، إحنا ممكن نستمع إليه ونحن أصدقاء له، يمكن نساعده بما نستطيع. يعني
دكتور نرجع لمحاورنا قبل
أبو علي، باقي أبو علي تبين نمر عليه؟
أي معذرة نسيته أنا.
كمال أبو علي يقول في حديث صوموا لرؤية بينما الصلاة ينظروا فيها إلى التقويم. طبعا الكلام في الرؤية يعني الاعتماد على يعني الرؤية أو الاعتماد على الحساب الفلكي، هذا كلام وجدل طويل والعلماء فيه حديث، ربما ليس هذا وقته، ولكن الأخذ بالرؤية له اعتبار، والاتباع لما تقوم به بإعلان الحكومات أنا أرى أن هذا متعين بغض النظر عن الطريقة التي تثبت الحكومات بها دخول الشهر. فينبغي على الناس على الأقل في البلد الواحد أن لا ينقسموا، فأن يكونوا تبعا لما تعلنه الجهة المسؤولة في ذلك البلد.
كما يقول 20 عاما من الحرب في
عنده
الصومال.
عنده سؤال ثاني ما سمعته زين أبو علي.
يتحدث عن مقارنتها بالصلوات.
لا في سؤال ثاني، عنده سؤال ثاني غير الصلاة بس.
أنا ما سجلته. يمكن طيب. هذا لكن نرجع لكمال. 20 عاما من الصومال وفي حرب ولا حل.
الشيخ عبد الله بن بي معالي الشيخ عبد الله بن بي عمل حقيقة مؤتمر في دبي العام الماضي، ودعا عدد من رجالات العلم في الصومال والمسؤولين هناك، وتوصلوا إلى توصيات وإلى، لكن العبرة أن هناك ناس في الميدان يحملون السلاح ويريدون أن يتقاتلوا وإلى ما لا نهاية. أنا أقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا شيء يعني يبقى إلا ما كان فيه، خاصة باسم الدين، إلا ما كان في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وسيزول هذا الأمر يوم من الأيام. لكن هل نفلح في الانتصار مثل ما أنت عبرت على أنفسنا وعلى يعني أحقادنا ولا مثل الحرب اليوم كل واحد كل طرف حتى يدعي أنه هو الذي انتصر، لأنه يريد أن يصور لأتباعه أن يمعنوا في هذا.
أما عبد الرحمن فقبل على جبينه. أرجع لمحاورنا فضل الدكتور، في محور مهم أنا رحلته من أمس إلى اليوم وهو الحقيقة واسع ومتشعب، ويا الله يمكن تكفي حلقة وحلقتين بس نحاول نلم فيه، محور اللي هو الجماعات الإسلامية أو فلنتحدث الإسلاميون، وعندما نطلق لقب الإسلاميون فنتحدث عن الإسلام الحركي. الإسلاميون والخطاب الديني، الإسلاميون يعني يؤخذ عليهم أنهم هم من أشعل فتيل الخطاب الديني فوجهه من خطاب إصلاحي إلى خطاب متصادم.
أنا أقول أنه أولا الإسلاميون هذا واقع موجود، يعني أي ما سميناهم وبكل طوائفهم، سواء كانوا إخوانا أو سلفيين أو جماعات وعظية أو أي تيار، يعني هذا الاسم الذي يستوعب الجميع، هم جزء من الواقع. ولذلك أنا ألحظ شيئا، أنه قبل فترة طويلة قبل 30-40 سنة كانت التيارات اليسارية على سبيل المثال الاشتراكية وغيرها كانت تعمل في الوطن العربي بجدية وتستوعب كثيرا من الشباب في معسكرات ومخيمات وأسفار. اليوم لما تنظر تجد أن كثيرا من هذه التيارات قد تبخرت وانتهت ولم يعد لها وجود إلا بقايا من الناس الذين يتحدثون يقولون كنا في الماضي، بينما فيما يتعلق بما يسمون الآن بالإسلاميين هم الرقم الذي لا يزال موجودا ولا يزال يحتفظ بقوته وحيويته ومناشطه وعلاقاته بالشباب وبرامجه. والسبب طبعا جزء من السبب أن قوة المرجعية التي يأوون إليها ويستمدون منها. ولذلك يعني أعتقد أن من المهم حينما نعالج هذا الملف يعني أن نعالجه باعتدال، بمعنى أنه لا ينبغي أن ننظر للإسلاميين على أنهم كأنهم تماهوا مع الإسلام، كأنهم هم الإسلام أو يشكلون يعني الرؤية الشرعية، ولكن أيضا لا يكون هذا مدعاة إلى التحامل، لأن جزءا من الصراع الماضي ما بين التيارات ربما يأخذ طابعا آخر في وسائل إعلامية أو غيرها. فأعتقد أن النظر إليهم كجزء من الوطن العربي، جزء من الثقافة العربية، جزء من الواقع، جزء من المشكلة أيضا، هم جزء من المشكلة بعيوبهم وأخطائهم وخلافاتهم فيما بينهم وصداماتهم، وأحيانا يعني المثالية في افتراض صورة معينة ومحاولة فرضها على الواقع وكأن هذه الأجندة والواقع جاهز لاستقبالها بكل السلبيات وكل الأخطاء وكل العيوب، لكن يظلون هم جزء من هذا الواقع، مثل ما نتحدث عن عيوب الحاكم أو عيوب العالم أو عيوب المواطن أو عيوب رجل الأعمال. فقط أنا أقول يعني هل من سبيل، هل هناك إمكانية، أنا أدعو إلى هذا على الأقل نظريا، إن لا يكون هناك عملية أنه والله نحن دائما نحضر لحرب وأن التيارات المختلفة مهمتها أن تتصارع. هل يمكن نفكر مشروع نهضوي الإسلاميون طرف منه أو جزء منه، لكن لا يمثلون الإسلام نفسه ويمثلون رؤيتهم، والمواطن أو العالم أو حتى مثلا إنسان قومي أو وطني عنده أيضا جزء من الرؤية وله جزء من الحق في مثل هذا المشروع، فهذه كما يقال غنيمة لنا فيها سهم.
جميل. ربما من يناوئ هو لا يناوئ على الفكرة قضية أن يكونوا جزء من المشكلة كما تفضلت وهم جزء من حل مرتقب، لكنه يناوئ ويعارض أن يستخدموا قداسة الثابت والنص في إقصاء كل من خالفه.
هذه نقطة يجب أن تزال. أنا أقول لك مثلا مرة من المرات الناس اللي كانوا يختلفون في البرلمان فواحد منهم رفع المصحف كمثال. هنا أرجع القضية توظيف النص الشرعي. أنت كإسلامي مهما كنت يعني لست مقدسا ولا معصوما، ولذلك ينبغي أن يكون لدينا قدر كبير جدا من نقد الذات. يا أخي أنا دائما أتعجب من قصة صلح الحديبية، يعني شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عندي وهي ليست محل جدل، لكن ليست هي الشجاعة في المعركة أمام العدو، فهذا أمر ربما يوجد الكثيرون، لكن أن تكون شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حتى عمر رضي الله عنه نفسه شخصيا يأتي يا رسول الله ألسنا بالمسلمين، ألست رسول الله، ألسنا بالمسلمين، أليسوا بالمشركين، على ما نعطي الدنية في ديننا، يعني وصلت إلى عمر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. يعني هذه الشجاعة. أنا أعتقد أن القيادات، قيادات العمل الإسلامي يجب أن لا يعني تستحسن أو تستعذب أن يكون هناك طاعة أو تبعية أحيانا باسم الطاعة الشرعية، هذه ليست حكومة أو لها بيعة عامة بحيث تجب طاعتها في نظري. ولذلك أعتقد أن القدرة على الانتقال بالعمل الإسلامي من مثلا الدهاليز السرية والخصوصيات إلى الميدان العام، وهذا طبعا لا يستطيع الإسلاميون وحدهم أن يستفردوا به ما لم يكن هناك تقبل اجتماعي، وذلك مثلا الدول التي تسمح لهم مثلا بالعمل السياسي بالمشاركة بالحضور أو على الأقل بالجمعيات، إقامة جمعيات أحيانا، يعني كل بلد له ظروفه، هنا هذا ممكن أن يكون سبب في أن يكون دعوة الإسلاميين إلى أن ينزلوا للميدان، يتخلوا كثيرا عن يعني الأعمال الخاصة وعن الدهاليز الخاصة والأعمال السرية، ويكونون في حالة يعني شفافية مع المجتمع من حولهم. يعني
مما يحمد أيضا لكثير من الجماعات أو لبعض من الجماعات الإسلامية هي قدرتها على مراجعة أنفسها. ربما هذا الوقت ربما تأخر أو لم يتأخر لا خلاف، المهم أن هنالك من رجع بعنوان تحت عنوان المراجعات وأصبح يقلب صفحات الماضي نقدا وتصحيحا ويعلن الملأ أنه صحح وراجع.
هو الجماعات طبعا نظام واسع، وأنا أؤكد أنه عملية التصحيح والتغيير ضرورية للجميع، والمراجعة بمعنى أنه حتى الجماعة نفسها وسيلة وليست غاية، ولذلك لا يجب أن تتحول إلى هدف وأن يكون يعني الفصل بيننا وبين الناس على أساس هذا المجموعة. ما يتعلق بالجماعات التي يعني حملت يوم من الأيام لواء التغيير بالقوة، استخدمت القوة للتعبير عن رأيها أو حتى لفرض رأيها على المجتمع، طبعا هذا وجد في فترة من الفترات في مصر، في ليبيا، في المغرب العربي، في دول الخليج، في اليمن، ولا يزال حقيقة. هذه أنا أعتبرها واحدة من أشد وأعظم التحديات، لأنه إذا تكلمنا عن الصومال هذا نموذج، لكن من الممكن جدا أنه أي بلد إسلامي يصبح يوم من الأيام مثل الصومال، لأن فيه فئة من الشباب عندها قناعة أنها تفرض رأيها بالقوة، وهي تعتقد أنه لا حل لهذا الواقع السيء إلا باستخدام السلاح، وتغفل عن أن هناك قوة معارضة لها وأن استخدام السلاح سيغري الآخرين باستخدامه، والناس عندهم حتى أسلحة نووية إذا أنت عندك سلاح كلاشنكوف أو غيره، وبالتالي هذا كأنه يفضي إلى تحويل المجتمعات الإسلامية إلى بؤر للصراع. هنا عملية المراجعة، طبعا في مصر حصلت مراجعة وخرجت كتب، ولكن أنا هنا أريد أن أشير وأشيد بمراجعة في ليبيا كان من نتيجتها إصدار هذا الكتاب اللي هو دراسات
تصحيحية.
هؤلاء الشباب أنا قابلتهم خلال زيارتي ليبيا، وبالذات الشيخ عبد الحكيم، وهذا هو يعني أكبرهم ويعني قائدهم، والأخ سامي والأخ خالد ومجموعة، وقابلت مجموعة أخرى لا زالت موجودة في سجن أبو سليم حوالي 450 حقيقة، وجدت أنه يصلح هذا النمط الذي عملوه برقيهم بعلمهم بمعرفتهم بأنهم هم أيضا لم يصلوا يوم من الأيام إلى قضية التطرف الفكري أو التكفير أو يعني الخروج الخوارج، يعني أنا أقول العدل هذا جزء مهم، العدل مع الجماعات الإسلامية، العدل مع حتى مع الظالمين ينبغي أن نعدل. فيعني البعض يصف هؤلاء بأنهم خوارج، هذا قد يغريهم أحيانا بأن يصروا على ما هم عليه، يغري يصف الذين يحملون السلاح.
نعم.
هم يخرجون على الدولة، لكن لا ينطبق عليهم تعريف الخوارج في العهد النبوي، لأن الخوارج يكفرون عوام المسلمين بالمعاصي، من زنى عنده فهو كافر، ومن شرب الخمر عنده فهو كافر، ومن سرق عنده فهو كافر. هؤلاء الناس لا، عندهم موقف سياسي، وهذا الموقف نحن بطبيعة الحال نتحدث عن تصحيح هذا الموقف ونثني على تراجعات من ومراجعات، من أهمها المراجعة في ليبيا يعني التي أصدرت هذا الكتاب الذي هو يعني تطابق على حسب ما قرأته وكتب عن الشيخ يوسف القرضاوي والدكتور أحمد الرسوني والشيخ صادق الغرياني من علماء ليبيا، كلهم كتبوا تقريضا لهذا المراجعات وأنها فعلا تمثل انضباطا شرعيا عقديا ويعني التزاما بما عليه أهل السنة، وكذلك إعلانا صريحا يعني وضع السلاح وعملية الإصلاح. بل أكثر من ذلك أن هؤلاء الأخوة حدثوني، ومنهم الأستاذ عبد الحكيم، إن عندهم فكرة إيجاد مركز دراسات يتعلق بهذا الموضوع ويعالجه من جميع الجوانب ويجمع كل الدراسات والبحوث والمشكلات التي يمكن أن تتعلق به. أعتقد أن هذه تجربة إيجابية، ويوم من الأيام أنا قلت إن كما أن هؤلاء الشباب يحمدون على شجاعتهم في إعلان المراجعة، أعتقد أن الحكومات هنا ينبغي أن تشجع مثل هذه المبادرات، استيعاب هؤلاء الناس ضمن الحياة الاجتماعية، عودتهم إلى أعمالهم، إلى وظائفهم، إلى أسرهم، إلى حقهم الطبيعي في الحياة وفي التعبير عن النفس وفي التعبير حتى عن الاختلاف. وأعتقد أن هذا شيء يعني مما يشجع، لأنك لا يمكن تطلب من أحد أن يعلن تراجعا تاما بينما أنت متلبس بخطأ لا تملك القدرة على مراجعته أحيانا.
في دقيقة، الشأن السياسي لدى الجماعات الإسلامية، تحدث قبل قليل عن الجماعات الإسلامية والإسلاميين وانشغالهم في السياسة. لكن لو حاولنا أنه نحط هذا تحت عنوان, يعني ما هو الصواب في أنه تبني فعلا حركات إسلامية أو إسلام حركي يتماهى أكثر قضاياه مع الشأن السياسي وفقط؟
لا ينبغي أن يكون العمل الإسلامي كله مندرجا في هذه القضية. الإسلام أوسع بكثير من السياسة وأوسع بكثير من العمل الإسلامي والجماعات الإسلامية. لكن من حق أي واحد وإن كان منسوبا إلى جماعة إسلامية أو غير جماعة إسلامية أن ينغمس في هذا الميدان مثله مثل أي مواطن بصفته هو كفرد أو كجمعية أو كحزب وليس باسم الإسلام نفسه يعني.
طيب أنا أستاذنك فقرة أحمد الفهيد الأخيرة اللي وعدنا فيها بالإيجابيات. تفضل أحمد.
شكرا لك. زميل كاتب محمد عبد الله منصور في صحيفة اليوم يرى أن البرنامج عبارة عن أكبر وأضخم أكبر وأضخم دورة تدريبية يشارك فيها ملايين المسلمين ممن يحرصون على متابعة البرنامج كل يوم, والذين استطاع البرنامج بضيفه الرائع الدكتور سلمان العودة أن يقدم مادة تناسبهم على تنوع أعمارهم واهتمامهم وثقافاتهم. وهو لا يريد أن ينتهي زخم برنامج بانتهاء الشهر فضيل, بل نريده أن يتحول إلى مشروع لقيادة التغيير على أرض الواقع وليحمل المسلمون روح الإسلام وتعاملاته وأخلاقه وحضارته لا مظهره فقط. نريد أن يعاد بث البرنامج بشكل أسبوعي وأن يتم احتواء الأفكار المطروحة من الشيخ سلمان أو المشاهدين أو ما ورد في تقارير البرنامج التي تمنيت لو كانت أقل عددا وأطول وقتا, فيتم تفعيلها وتبنيها كمشاريع, وأن يطور الموقع الإلكتروني ليصبح مرجعا للتغيير للأفراد والمؤسسات بتقديم الاستشارات وتوثيق التجارب الناجحة للأفراد والمجموعات والمؤسسات الطوعية وعلى مستوى الحكومات, وأن يصدر كتيبات ونشرات وأشرطة في هذا المجال. الزميل نعيم تميم الحكيم الصحافي في صحيفة عكاظ كتب تقريرا عن البرنامج عنوانه بحجر زاوية يتيحه للمختلفين قول ما يريدونه على الهواء, العودة بلا مشلح يزداد جرعة. وجاء فيه أن برنامج حجر الزاوية يكشف في عامه السادس عن عدة وجوه حسنة تتبدى في شكله الظاهر الأنيق المتجدد البرنامج وفي شكله الباطن المشغول بعناية تحت إشراف أيدي خبيرة ومدربة. فالمذيع فهد السعوي أتاح هذا العام مساحة أكبر للحوار وتبادل مع ضيفه الدائم الدكتور سلمان العودة أطراف الحديث وصنعا معا أبوابا ضخمة للنقاش تركت مفتوحة على مصاريعها لمن يرغب في الدخول, فيما بدا الشيخ سلمان العودة سلسا في أدائه يدعم آراءه بالأمثلة والقصص والشعر وسرد المواقف الطريفة وباشا في حضوره, وهي البشاشة التي لم تفقد الشيخ ذرة من وقاره المعهود عنه حتى وهو لا يلبس المشلح, زولا عند رغبة السعوي والفهيد الذين يقنعان أن ظهوره بلا مشلح أجمل ويتماشى مع التغيير الذي حاط بالبرنامج شكلا ومضمونا. وختم بقوله ولم يتخلى الشيخ العودة عن صراحته وأجاب على أسئلة مشاهدين كانت مثار جدل وأخذ ورد, وذهب برنامج حجر الزاوية إلى زاوية أكثر اتساعا بتعاطيه مع منتقديه وتعليقه على ملاحظاتهم وماخذهم, إضافة إلى عدم تحرج الشيخ سلمان من تصويب المعلومات التي يعرضها في حلقات البرنامج ثم يكتشف أنها كانت منقوصة أو غير صحيحة. أختم بإبراهيم من أمريكا يقول حقيقة كلاما عجيبا غريبا, سأترك التعليق لك يا دكتور. الشيخ سلمان طبعا هالكلام على موقع حجر الزاوية في الانترنت. الشيخ سلمان يتكلم عن التغيير وهو غارق في ثبات النصوص التي تحاصره من كل اتجاه, وما حديثه عن التغيير إلا استنشاقا لهواء الحرية العليل لسجين حكم على نفسه بالمؤبد في زنزانة الدين من وضع لعقله سقفا فلا يستحق أن يجلس على عرش الفكر. شكرا.
شكرا أحمد.
شكرا لك.
كنا مشينا في الإيجابيات بس الأخير ما شاء الله صارخ جدا. الأكبر وأضخم دورة تدريبية لعموم المسلمين أنا أشكره, وان كان هو يدعو الى ان البرنامج يكون اسبوعي هو اسبوعي عزيزي من 5 سنوات.
نعم الاستاذ عبد الله المنصور.
نعم ويدعو ايضا ليكون موقع الكتروني يعني يكون
تطوير الموقع, هذه فكره جميله, وكذلك الكتيبات يعني ان شاء الله عدك استاذ عبد الله انه هذه الفكره موجوده عندنا يعني اصدار كتاب او كتيبات حول هذه الموضوعات.
نعم الحكيم من جديد عكاظ انا اشكره على هذا الحديث الذي تحدث فيه.
هو يتكلم عن الوقار أستاذ نعيم. أقول أستاذ نعيم يعني أنا أطفالي الصغار إذا أردت هي أهيبهم وهددهم بإخوانهم الكبار.
طيب الأخير فعلا مثير للجدل, يعني هو يتحدث طبعا من منطلق غريب جدا يقصد الدين تماما ويقول لا يمكن سلم العودة أن يتحدث عن التغيير وهو تحت ثبات أو كما للأسف يسميه زنزانة الدين.
قبل بس ما نغادر قضيتنا قبل شوية تكلمت عن عملية المراجعات في العمل الإسلامي, أود أؤكد أني حينما أتكلم عن النموذج هذا النموذج الشباب في ليبيا حقيقة أنا متحمس لأني أريد أن يكون هذا النموذج يحتذى ويشجع, وأنا أتحدث عنه وأتذكر دائما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أريد أن نكون شجعان في التراجع مثل ما نكون شجعان أحيانا في الأقدام، والشجاعة في الإحجام مثل ما يقول ابن القيم، الصبر في الإحجام مثل الصبر في الأقدام. ومن هذا المنطلق أنا يعني أكرر دائما أهمية مثل هذا الموضوع، وأنا متأكد أن كل المخلصين سيصلون إلى هذا الأمر، لكن منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة، يعني قضية أنا أقول أن الحياة بلا دين هي سجن لا يطاق فعلا، لأنه كيف تتخيل هذه الحياة التي تحيط بك المخاطر من كل جهة وتحيط بك الأعداء أحيانا من كل جهة، إذا لم يكن عندك صلة بقوة الله عز وجل الذي تشعر بأنك منه وإليه، هنا سوف تكون الحياة فعلا هي زنزانة يعني يصعب على الإنسان أن يعيش فيها. أما الفكر فلا أظن أن الفكر يحلق ويتألق أفضل مما يفعل حينما يكون في ظل يعني إيمان ديني معتدل. أنا أعترف أنه بعض المفاهيم الدينية ربما تشكل عبا على أصحابها لأنهم فهموا خطأ. أما القيم الدينية، أما القرآن الكريم، أما يعني جوامع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إجماعات أهل العلم القطعية، فهذه في الواقع ضعف الإنسان من الجدليات. الإنسان لن يعيد إنتاج الحياة كلها، ولا قياس القارات، ولا عدد السكان، ولا أن يغوص في البحار حتى يكتشف كل التفاصيل بذاته ونفسه، هذا نوع من الإعاقة الكبيرة للحياة البشرية. الدين هنا سوف يعفيك من جدليات كثيرة فيما وراء العقل وما وراء الطبيعة، ويعطيك طمأنينة ويعطيك روحانية وإيمانا ويحفزك إلى العمل والإنتاج.
طيب أحمد الفهد، خلينا رد عليك أنا من الاسماس بس، لأنه جاءتني رسالة الآن من الدكتورة ابتسام بوقري، تقول أشكر أحمد الفهيد لذكر بعض السطور من مقال يغني في الحرم، لكن ظنه بأن سؤال مدسوس غير صحيح، وهو كما قال الدكتور سلمان وليته ذكر ثنائي على البرنامج في بداية مقالتي. أنت جبت هذا ولا جبت الثناء؟ فهي تعتب عموماني تشكر الله. شكرا للشيخ،
هذا رجع الصدى عليك،
هذا رجع الصدى
أعتذر لها عن سوء فهمي.
تشكر لك، تقول شكرا للشيخ والأستاذ فهد والأخ أحمد، وأنا أشكر لها تواصلها. باقي دقيقة عندي، واسمح لي أحمد من نيويورك في سؤاله الذي أحاول أن أجمل فيه في النهاية حديثنا عن الخطاب الديني. أنا شخصيا لا أسمع لمعظم المشايخ للأسف الشديد، وكلما استمعت لأحدهم زادت قناعتي بموقفي، إلا بعض المشايخ وذكرك من عندهم. لكن يقول من ضمن الأسباب إحساسي بأن معظم المشايخ لا يعرفون شيئا عن حياتنا التي نعيشها، هم يعيشون في زمن غير زمننا، يعرفون عن ظروف الحياة أيام الصحابة والتابعين من مأكل وملبس وأعمال أكثر من زماننا، كأنهم حبيسوا ذلك الزمن.
يعني هؤلاء الناس لهم من يستمع إليهم، وأنت نسأل أن يقيض لك من تستمع إليه أيضا. ليس المقصود أن نؤطر هذا الخطاب أو يعني يكون بعضه يصادر بعضا. أنا أعتقد أنه عملية التنوع والتعددية لو وصلنا إليها في ضبط الخطاب الديني سوف تكون إنجازا، والمهم هو يعني حك تلك النتوءات التي لا تتوافق مع قيم الدين وأخلاقياته، أو لا تتوافق مع معطيات العصر وظروفه ومتغيراته.
أنا أشكر لك فضيلة الدكتور سلمى العودة، أشكر لك هذا العطاء. طبعا كما قد اتفقت معك قبل أن نبدأ حلقتين، كنت أتوقع وكنا نقدر أنا وياك أن الحلقتين ملأة من المحاور ما لا يكفيهما ساعتين، وفعلا هذا حصل، لكن سندخل شيئا من هذا إلى حلقات الحياة كلمة إن شاء الله ليكون حديث آخر، والحديث عن التغيير سيستمر، لكن غدا وكالعادة حديث روحاني سيكون غدا إن شاء الله يوم الجمعة، الحديث عن القرآن وكتاب التغيير في حلقته الثالثة. سنستعرض صورة وسنتحدث عن بعض من تفاصيل العنوان كالقرآن وكتاب التغيير. إلا أن نلتقيكم أو آيات القرآن وكتاب التغيير، نلتقيكم غدا، دمتم بخير والسلام عليكم.
استطاعت الشباب أن يغيروا إذا
كانوا
أنا بحاجة لأن أعتمد على